نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله أبو حفصة. مستعدون؟ نبدأ؟ لحظة ثانية. طيب تبدأ تقرأ؟ قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن ليلة الاثنين الموافق 11 من الشهر الثاني من عام 1429 للهجرة مع إخوان لنا من دولة فرنسا وأخونا أبو حفصة في درس في القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونحن في الدرس الخامس أو في المجلس الخامس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وتفضل، بارك الله فيك أخي أبو حفصة. حسبك بارك الله فيك. هنا يقول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: واعلم قال عفوا وإذا أذنب استغفر. قبل ذلك كان رحمه الله تعالى بدأ برسالته حتى تجتمع الكلمات، قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذه الثانية، وإذا أذنب استغفر، هذه الثالثة. ولهذا فقال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني بذلك الشكر والصبر والاستغفار. وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب، ولا بد أن يقع في الذنب، إما من الصغائر وإما من الكبائر. والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في خلقه وملكوته سبحانه وتعالى. ولهذا يحب الله سبحانه وتعالى من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل أيها الإخوة،
لهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذن هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء، والصبر على البلاء، والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفته بربه كلما عظم هذه الثلاث، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت أيضا هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفار. إذا غفل كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كما جاء في الحديث في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو عند أحمد. وفي الصحيح أنه كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة. والاستغفار أيها الإخوة هو من الغفر، وهو التغطية والستر، وهو من التغطية والستر، يعني ستر ذنوب العبد والعفو عنها من الله سبحانه وتعالى. وقل إن شئت وقاية شر الذنوب مع سترها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في هذه الآية نرى أن الاستغفار له فضل في الدنيا قبل الآخرة. وفي قوله تعالى: يمتعكم متاعا حسنا، أي يمتعكم في الدنيا. وفي قوله تعالى: إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. وهل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ وهل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ الجواب نعم. وإذا والاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، طلب المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنب بالقلوب والجوارح. إذن هناك فرق بين الاستغفار والتوبة. نعيد: الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. ومن فضائل الاستغفار أنه سبب لمغفرة الله، مغفرة الله ذنوب العبد، سبب لمغفرة الله ذنوب العبد، وأيضا سبب في إنزال الغيث متتابعا، سبب للرزق بالمال، سبب في إعطاء الأولاد، سبب في نعيم الدنيا وسعة العيش ومن ثم السعادة في الآخرة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى كل ذلك في قوله تعالى على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا واحد. يرسل السماء عليكم مدرارا، اثنين. ويمددكم بأموال، ثلاثة. وبنين، أربعة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فليكثر العبد المسلم من الاستغفار، فإننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الصحيح عند أحمد وصححه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. فهذا الحديث بين أن الرسول يستغفر ويتوب. فإذا هناك كما ذكرنا فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار باللسان والتوبة بالإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح. فاعرفوا ذلك بارك الله فيكم. فالعبد عليه كلما أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا عليه أن يسارع في الاستغفار ولا يصر على المعصية وإن صغرت. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر فاغفره فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثلاثا. فليعمل ما شاء. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم. ونصوص الاستغفار لو لاحظتم أيها الإخوة وفضلها كلها المفردة مطلقة ليست مقيدة، ولكن يقيدها قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى قيدها بعدم الإصرار، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على فعله، بقوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشبكة.
طيب نكمل.
نعم.
أقول قيد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدم الإصرار، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على ما فعل، فقال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالاستغفار وثواب الاستغفار مقيد لمن لا يصر على صغيرته وكبيرته. والاستغفار والإكثار منه والاستمرار عليه والمحافظة عليه أمان من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار واستمرار الاستغفار أمان من العذاب، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرما وعطاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي إن شاء الله من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ثم أعقب هذا التنبيه بالدعاء: وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه ودعاء الغير له، لا سيما بظهر الغيب، فكم فيه من فضل ورجاء. وقد أخرج الإمام مسلم وغيره وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين، ولك بالمثل أو ولك بمثله. فمعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأن من ألهمه الله الرشد فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر المسلم في آية واحدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا الإمام رحمه الله يدعو لكل مسلم ومسلمة. والدعاء ينقسم قسمين أيها الإخوة، الدعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة وهو توحيد الله تعالى والثناء عليه، كقولك: يا عبد الله، يا الله، لا إله إلا أنت. هذا دعاء عبادة، هذا توحيد. القسم الثاني دعاء مسألة، وهو سؤال العبد ربه، ودعاء المسألة على وجهين أيضا. مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه، كقولك: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا. نعم. والوجه الثاني مسألة الله الحفظ، أو قال أو مسألة الله الحظ في الدنيا، مسألة الله الحظ في الدنيا، كقولك: اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية، اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني حلالا. تسأل الله من حظ الدنيا، هذه مسألة، هذه يقال مسألة الله الحظ. وسمي هذا جميعه الدعاء، لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم. ودعاء العبادة لا شك ولا ريب أنه أفضل من دعاء المسألة، لأن دعاء العبادة توحيد ودعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي وهو حديث بمجموع طرقه كما قال أهل العلم. والله سبحانه وتعالى جواد كريم يقبل دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن على المرء أولا أن يعزم المسألة، ثانيا أن يدعو وهو موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، ثالثا أن لا يتعجل الإجابة، رابعا أن يكون أن يكثر من الدعاء، خامسا أن يلح في الدعاء، ثالثا أن تدعو بقلب حاضر غير لاه ولا غافل. ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وفي لفظ البخاري لا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة. ويقول صلى الله عليه وسلم ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء أو دعاء من قلب غافل لله. خرج الترمذي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى. أخرجه ابن حبان. وأختم هذا المجلس بتنبيه، وهو في مسألة الدعاء أن يتقي المرء المسلم دعوة المظلوم سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الله لا فإن الله يستجيب لها، أي دعوة المظلوم ليس لها ليس بينها وبين الله حجاب. ويستجيب أيضا للمجرم وللكافر إذا كان مظلوما، لأن فجوره على نفسه. وقد صح في الحديث عند الإمام أحمد والضياف المختارة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه الجملة هي مقدمة ومدخل لهذه القواعد الأربع التي سيأتي بيانها معنا إن شاء الله في مجالس أخرى، مجالس علمية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمق في طاعته، وأن يلهمنا وإياكم الصبر على تعلم العلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله بحفصة. مستعدون نبدأ؟ لحظة ثانية. طيب تبدأ تقرأ؟ قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن ليلة الاثنين الموافق 11 من الشهر الثاني من عام 1429 للهجرة مع إخوان لنا من دولة فرنسا وأخونا أبو حفصة في درس في القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونحن في الدرس الخامس أو في المجلس الخامس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وتفضل بارك الله فيك أخي أبو حفصة. حسبك بارك الله فيك. هنا يقول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: واعلم قال عفوا وإذا أذنب استغفر. قبل ذلك كان رحمه الله تعالى بدأ برسالته حتى تجتمع الكلمات، قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذه الثانية، وإذا أذنب استغفر، هذه الثالثة. ولهذا فقال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني بذلك الشكر والصبر والاستغفار. وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب، ولا بد أن يقع في الذنب، إما من الصغائر وإما من الكبائر، والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في خلقه وملكوته سبحانه وتعالى. ولهذا يحب الله سبحانه وتعالى من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل أيها الإخوة. لهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء، والصبر على البلاء، والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفته بربه كلما عظم هذه الثلاث، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت أيضا هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل باستحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفار. إذا غفل كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كما جاء في الحديث في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وهو عند أحمد. وفي الصحيح أنه كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة. والاستغفار أيها الإخوة هو من الغفر، وهو التغطية والستر، وهو من التغطية والستر، يعني ستر ذنوب العبد والعفو عنها من الله سبحانه وتعالى. وقل إن شئت وقاية شر الذنوب مع سترها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في هذه الآية نرى أن الاستغفار له فضل في الدنيا قبل الآخرة. وفي قوله تعالى: يمتعكم متاعا حسنا، أي يمتعكم في الدنيا. وفي قوله تعالى: إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. وهل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ وهل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ الجواب نعم. وإذا والاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان. الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان. طلب المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنب بالقلوب والجوارح. إذن هناك فرق بين الاستغفار والتوبة. نعيد: الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. ومن فضائل الاستغفار أنه سبب لمغفرة الله ذنوب العبد. وأيضا سبب في إنزال الغيث متتابعا، سبب للرزق بالمال، سبب في إعطاء الأولاد، سبب في نعيم الدنيا وسعة العيش، ومن ثم السعادة في الآخرة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى كل ذلك في قوله تعالى على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا واحد. يرسل السماء عليكم مدرارا. اثنين. ويمددكم بأموال. ثلاثة. وبنين. أربعة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فليكثر العبد المسلم من الاستغفار، فإننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الصحيح عند أحمد وصححه الألباني يا يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. فهذا الحديث بين أن الرسول يستغفر ويتوب. فإذا هناك كما ذكرنا فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار باللسان والتوبة بالإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح. فاعرفوا ذلك بارك الله فيكم. فالعبد عليه كلما أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا عليه أن يسارع في الاستغفار ولا يصر على المعصية وإن صغرت. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر فاغفره فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي 3. فليعمل ما شاء. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم. ونصوص الاستغفار لو لاحظتم أيها الإخوة وفضلها كلها المفردة مطلقة ليست مقيدة، ولكن يقيدها قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى قيدها بعدم الإصرار، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على فعله بقوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدبك.
طيب نكمل. أقول قيد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدم الإصرار، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على ما فعل، فقال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالاستغفار وثواب الاستغفار مقيد لمن لا يصر على صغيرته وكبيرته. والاستغفار والإكثار منه والاستمرار عليه والمحافظة عليه أمان من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار واستمرار الاستغفار أمان من العذاب، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرما وعطاء. ثم قال المؤلف رحمه الله:
اعلم أرشدك الله لطاعته. وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي إن شاء الله من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ثم أعقب هذا التنبيه بالدعاء، وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه ودعاء الغير له، لا سيما بظهر الغيب، فكم فيه من فضل ورجاء. وقد أخرج الإمام مسلم وغيره وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل أو ولك بمثله. فمعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأن من ألهمه الله الرشد فقد فاز فوزا عظيما، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر المسلم في آية واحدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا الإمام رحمه الله يدعو لكل مسلم ومسلمة، والدعاء ينقسم قسمين أيها الإخوة، الدعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة وهو توحيد الله تعالى والثناء عليه، كقولك يا عبد الله: يا الله لا إله إلا أنت، هذا دعاء عبادة، هذا توحيد. القسم الثاني دعاء مسألة، وهو سؤال العبد ربه، ودعاء المسألة على وجهين أيضا، مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه، كقولك: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا. نعم. والوجه الثاني مسألة الله الحفظ، أو قال أو مسألة الله الحظ في الدنيا، مسألة الله الحظ في الدنيا، كقولك: اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية، اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني حلالا، تسأل الله من حظ الدنيا. هذه مسألة، هذه يقال مسألة الله الحظ، وسمي هذا جميعه الدعاء، لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم. ودعاء العبادة لا شك ولا ريب أنه أفضل من دعاء المسألة، لأن دعاء العبادة توحيد ودعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي، وهو حديث بمجموع طرقه كما قال أهل العلم. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، يقبل دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن على المرء أولا أن يعزم المسألة، ثانيا أن يدعو وهو موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، ثالثا أن لا يتعجل الإجابة، رابعا أن يكون أن يكثر من الدعاء، خامسا أن يلح في الدعاء، ثالثا أن تدعو بقلب حاضر غير لاه ولا غافل. ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: لا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء أو دعاء من قلب غافل لاه. خرج الترمذي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى. أخرج ابن حبان. وأختم هذا المجلس بتنبيه، وهو في مسألة الدعاء أن يتقي المرء المسلم دعوة المظلوم، سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الله يستجيب لها، أي دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. ويستجيب أيضا للمجرم وللكافر إذا كان مظلوما، لأن فجوره على نفسه. وقد صح في الحديث عند الإمام أحمد والضياف المختارة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه الجملة هي مقدمة ومدخل لهذه القواعد الأربع التي سيأتي بيانها معنا إن شاء الله في مجالس أخرى، مجالس علمية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمق في طاعته، وأن يلهمنا وإياكم الصبر على تعلم العلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.